نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نستخدم اليوم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الأصحاح 20 من إنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. وسوف نقرأ هنا الأصحاح 20 كاملا من إنجيل يوحنا. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا، فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة، ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديقي المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي يتعلق بجسد يسوع المقام. نحن نرى هنا في الأصحاح أن يسوع قام من الموت لا بروحه فحسب بل وبجسده أيضا، فجسد يسوع لم يكن طيفا أو سرابا أو شبحا، بل كان جسده الحقيقي. وقد أثبت يسوع أنه يملك جسدا حقيقيا بأن حض تلاميذه على لمسه وبأن أكل طعاما معهم. نرى من خلال الأناجيل الأربعة أن يسوع قام بجسد ممجد، ورغم أننا لا نعرف الكثير عن هذا الجسد الممجد إلا أنه جسد لم تعيقه الأكفان ولا الحجر الذي كان يغلق الباب في القبر، كما أنه كان يظهر ويختفي كما يشاء. هذا لا يعني أن طبيعته البشرية أصبحت تمتلك خواص الطبيعة الإلهية أو أنها أصبحت كلية الحضور، فالمسيح كان يمتلك طبيعتين إلهية وبشرية، وقد احتفظت كل من هاتين الطبيعتين بتفردها دون أن يتغيرا أو يتداخلا. ويجدر بنا أن نعلم أن قيامة المسيح من الموت هي التي تعطينا رجاء بأننا سنقوم نحن أيضا في يوم ما بأجساد ممجدة، أي أنها ستشترك في الصفات الإلهية مثل المحبة والقداسة والبر والقدرة والحكمة، كما أنها ستكون خالدة، أي أنها ستحيا إلى أبد الآبدين في محضر الله. وأخيرا سوف تكون هذه الأجساد روحية، حيث أنها ستتجدد وتصبح خاضعة تماما للروح القدس. قد يقول مؤمن آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 30 و 31، فالبشير يوحنا يقول: وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. وهكذا فالرسول يوحنا يسمي المعجزات التي صنعها يسوع آيات، لأن يسوع كان يتبعها دائما بتعليم يتعلق به، كما أن البشير يوحنا يشهد بأنه لم يدون كل تلك المعجزات التي قام بها يسوع لأنها لا تعد ولا تحصى، كما أنه يقول إن القصد من كتابته لهذا الإنجيل هو أن يستمر قراؤه في الإيمان بأن يسوع هو المسيا وابن الله، فإن استمروا في إيمانهم فسينالون الحياة الأبدية التي وعد بها يسوع. بعبارة أخرى، فإن المعجزات لا ترمي إلى خلق الإيمان من العدم في قلوبنا، بل إلى تعزيز إيماننا عن طريق الإشارة إلى حقيقة وجود الرب يسوع وحضوره. فالرب يسوع لا يريدنا أن نركز على المعجزات في حد ذاتها، بل أن نفهم التعليم المقترن بهذه المعجزات. فمثلا معجزة إطعام 5000 تعلم أن يسوع هو خبز الحياة. لهذا حين نقرأ هذه المعجزة يجب أن تقودنا إلى معرفة هذا الحق وقبوله في قلوبنا وحياتنا. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول، كيف نعرف أن مريم المجدلية لم تكن الوحيدة التي ذهبت إلى القبر؟ إذا قرأنا كل إنجيل على حدة قد يبدو أن هناك تناقضا في هذه القصة. فعلى سبيل المثال إن البشير يوحنا يتحدث عن امرأة واحدة، أما البشير متى فيذكر امرأتين، والبشير مرقس يذكر 3 نساء، والبشير لوقا يتحدث عن وجود أكثر من 3 نساء عند قبر يسوع. لكن إذا قرأنا الأناجيل 4 معا فسوف نرى أنه لا يوجد تناقض بينها بشأن ما حدث عند قبر يسوع. فبحسب البشير لوقا كان عدد النسوة أكثر من 3، أما البشير متى فيكتفي بذكر مريم المجدلية ومريم الأخرى، والبشير مرقس يذكر مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة. أما البشير يوحنا فمن المرجح أنه كتب بناء على علمه بأن قراءه كانوا على اطلاع على الأناجيل 3 الأخرى، لذلك فهو يكتفي بذكر مريم المجدلية. لكن هذا لا يعني أن البشير يوحنا يقول إن المرأة الوحيدة التي ذهبت إلى القبر هي مريم المجدلية. ففي الآية الثانية من الأصحاح 20 تقول مريم المجدلية بنفسها لبطرس ويوحنا بصيغة الجمع: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. هذا يبين بوضوح أنها لم تكن وحدها عند القبر، وهذا يتفق تماما مع الأناجيل 3 الأخرى. السؤال الثاني، لماذا آمن بطرس ويوحنا فجأة أن يسوع قام من الموت؟ عندما أخبرت مريم المجدلية بطرس ويوحنا عن القبر الفارغ، ركض كلاهما إلى القبر ودخلا وشاهدا الأكفان هناك دون جسد يسوع، كما أنهما وجدا المنديل الذي كان على رأس يسوع ملفوفا وحده في مكان منفصل عن الأكفان. وحيث أن القبر كان مختوماً ومحروساً بواسطة حراس، لم يكن بإمكان أي شخص أن يدخل القبر أو أن يسرق جثمان يسوع. وهكذا عندما جاء بطرس ويوحنا إلى القبر ووجداه فارغاً، آمنا بأن يسوع قام من الموت بحسب وعده. وبسبب ذلك بدأ بطرس ويوحنا يفهمان الأسفار المقدسة بطريقة جديدة. نقرأ في الآية 9، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، فرغم أنهم كانوا قد قرأوا العهد القديم عدة مرات إلا أنهم لم يفهموا بعض الآيات، مثل الآية 10 من المزمور 16 والتي تقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. والآية 11 من سفر إشعياء الأصحاح 53 والتي تقول: من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. لكنهما أدركا فجأة أن هذه الآيات الواردة في العهد القديم إنما تتحدث عن قيامة المسيح، كما أنهما أدركا أن قيامة المسيح كانت جزءا من خطة الله الأزلية. وبالإضافة إلى نبوءات العهد القديم، كان يسوع قد تنبأ عدة مرات أنه سيصلب وبعد 3 أيام يقوم من الأموات. السؤال الثالث، لماذا قال يسوع لمريم: لا تلمسيني أو لا تمسكي بي؟ عندما ظهر يسوع لمريم المجدلية ظنت في بادئ الأمر أنه البستاني، فبسبب عدم إيمانها لم تكن تتوقع أن ترى يسوع حيا، فقد كانت هي وبعض النسوة قد أتينا إلى القبر في ذلك الصباح لوضع الأطياب على جسد يسوع كما هي العادة آنذاك. وعندما ناداها يسوع باسمها وتحدث إليها بلغتها الأصلية، تعرفت عليه في الحال وأرادت أن تمسكه وأن لا تدعه يذهب ثانية، لكن يسوع قال لها لا تلمسيني. وقد أراد يسوع بذلك أن يبين لها أن العلاقة بينه وبينها قد اتخذت بعدا جديدا الآن، فهي لم تعد علاقة بمفهومها الحسي المعهود، بل أصبحت علاقة روحية مميزة، كما أنها لن تتمكن من رؤيته بعينيها الطبيعيتين كما تعودت في السابق، فحال صعوده إلى الآب السماوي سوف يرسل الروح القدس إلى الأرض، وعندها سوف تتمكن هي والتلاميذ من اختبار نوع فريد من الشركة التي لا تنقطع، وسوف تكون هذه الشركة أعمق وأروع بما لا يقاس من العلاقة السابقة التي عاشوها معه أثناء حياته على الأرض. السؤال الرابع: في ضوء معرفتنا بأن الروح القدس حل على التلاميذ في يوم 50، كيف نفهم ما فعله يسوع في الآية 22 حيث نقرأ: ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس؟ إن هذه الآية تذكرنا بما حدث في جنة عدن حين نفخ الله في أنف آدم نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، كما أنها تذكرنا بالقصة الواردة في الأصحاح 37 من سفر النبي حزقيال، فقد أمر الرب النبي حزقيال أن يتنبأ على العظام اليابسة وأن يقول للروح بأن يقبل من الرياح الأربع وأن يهب على تلك العظام لتحيا. وعندما فعل حزقيال ما أمره الرب به تقاربت العظام واكتست بالعصب واللحم والجلد، ثم دخل فيها الروح فدبت فيها الحياة وصارت جيشا عظيما جدا. وهكذا فإن حلول الروح القدس في أي مكان يعني البعث من الموت أو الخلق الجديد. وحين نفخ الرب يسوع وقال لتلاميذه أن يقبلوا الروح القدس، فقد أعطاهم روح الحياة لكي يكرزوا ببشارة الملكوت ويمجدوه، لكنهم لم يحصلوا على الروح القدس بكل ملئه إلا في يوم 50. السؤال الخامس: ما الذي قصده يسوع بقوله للتلاميذ في الآية 23 من غفرتم خطاياه تغفر له ومن أمسكتم خطاياه أمسكت؟ يجب علينا أن نفهم هذا العدد في سياق تعاليم الكتاب المقدس الأخرى، فالكتاب المقدس يعلم أن الله وحده هو من يغفر الخطايا، لهذا من المرجح أن غفران الخطايا هنا مرتبط بمنادات الرسل بالإنجيل، فعندما يخرج التلاميذ للكرازة بالإنجيل سوف يقابلون فئتين رئيسيتين من الناس. الأولى تتألف من الأشخاص الذين يقبلون رسالة الخلاص، والثانية تتألف من الأشخاص الذين يرفضون رسالة الخلاص. في الحالة الأولى أعطى الرب يسوع تلاميذه سلطانا بأن يعلنوا لهؤلاء الأشخاص الذين آمنوا أن الله غفر خطاياهم بحسب وعده وأنهم أصبحوا أولاد الله. وفي الحالة الثانية فقد أعطى الرب يسوع تلاميذه سلطانا بأن يعلنوا للخطاة إنهم سيهلكون إلى أبد الآبدين إن ظلوا في خطاياهم. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها، وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة، فمثلا قد يقول أحد المؤمنين لقد رأيت من خلال ما حدث مع مريم المجدلية أن الرب يسوع قد يكون قريبا منا جدا، لكننا نعجز عن رؤيته أو تمييزه. لذلك فقد عقدت العزم على أن أكون مرهف الحس لصوت الرب يسوع وحضوره في حياتي. قد يقول مؤمن آخر: لقد تعلمت اليوم أنه لا مبرر لخوفي من الموت، فكما أن المسيح هزم الموت وقام، فسوف يأتي اليوم الذي سيقيمني فيه من الموت لكي أكون معه كل حين. لذلك سوف أنظر دوما إلى المستقبل بفرح ورجاء. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أرجوك أن تسامحني على عدم ثقتي فيك أحيانا، ساعدني يا رب على أن أنظر إليك دوما بعين الإيمان وأن أثق في وعودك لأنك صادق وأمين. باسم يسوع المسيح، آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك أحببتني وميزتني وجعلتني ابنا لك، ساعدني يا رب أن أخبر الآخرين أن يسوع مات لأجلهم لكي يصالحهم معك، وأنه قام لأجلهم أيضا لكي يعطيهم نصرة وحياة أبدية. باسم يسوع المسيح، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الأصحاح الأخير من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب معكم.
إن كنت أنت نفسك الحياة، ليس سكنك بين القبور، لذاك كنت قاهرا للموتى، مبطلا فعل كل الشرور. لذاك يشتو قلبي بالأفراح، مجاهرا بقيادة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، هللويا للغنى
من وهباني الحياة،
هللويا للغنى
من وهباني الحياة،
هللويا يا سيدي للجهاد، يا من فديتنا من القصاص، مقتدرين بفعل ذا الإيمان ولابسين خدة الخلاص. ليس مسيحنا مسيح ضعف ولا خنوع ولا استسلام، بل هو رب القوة والمجد، كذاك فهو معطي السلام. لذاك يشدو القلب بالأفراح، مجاهرا بقيادة المسيح. قد قام ربي، قام بانتصار، هللويا للغنى
من وهباني الحياة،
هللويا للغنى
من وهباني الحياة،
هللويا هللويا للغنى. أتممت وعد الآب يوم قمت، كنت بنصر من بين الأموات. إن كنت قبلا صنعت المعجزات، فللقيامة أقوى المعجزات. إن كنت أنت نفسك الحياة، ليس سكنك بين القبور، لذاك كنت قاهرا للموتى، مبطلا فعل كل الشرور. لذاك يشدو قلبي بالأفراح، مجاهرا بقيادة المسيح. المسيح قد قام ربي قام بانتصاري من كل قلبي إلى الأبد أصير. هللويا للغنى
من وهباني الحياة.
هللويا للغنى
من وهباني الحياة.
هللويا هللويا للغنى. يا من فديت نبيذ القصاص مقتدرين بثعليد الإيمان ولابسين خدة الخلاص. ليس مسيحنا مسيح ضعف ولا خنوع ولا استسلام، بل هو رب القوة والمجد كذاك فهو معطي السلام. فيماك يجد القلب بالأفراح مجاهرا بقيامة المسيح. قد قام ربي قام بانتصاري من كل قلبي إلى الأبد أصير. هللويا للغنى
من وهباني الحياة.
هللويا للغنى
من وهباني الحياة.
أجل الحياة قوة إيماني تجلى يا في ذا الفجر السعيد. أجل قيامتك من الأبوات ففيها كان خلاصنا الأكيد. لولا القيامة لكنا نحن بلا حياة ولا رجاء، لكنك نقلتنا يا رب من الجحيم إلى السماء. لذاك يجدو قلبي بالأفراح جميلا في قيامة المسيح. قد قام ربي قام بانتصاري من كل قلبي إلى الأبد أصير. هللويا للغنى
من وهباني الحياة.
هللويا للغنى
من وهباني الحياة.
هللويا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.